بسم الله الرحمن الرحيم.
قد كان كالجبل الأشم في وجه أحداث الجسام.
الالتزام
والاستمساك بحبل الله المتين والاعتصام بكتابه العظيم هو الفيئة إلى سنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الاستقامة عين الكرامة، عين الكرامة.
لا ينثني أو ينحني.
كان أياما الذي يلتزم يقال عنه مجنون، درويش، أبله، أهبل، سمي ما شئت. وكانت العائلة تقاطع أن نتعرض لأذى،
ليس سهلا،
أيوة. أذى صعب أجل الالتزام.
لا ينثني أو ينحني.
والناس تنظر إلينا أننا كائنات عجيبة ومخلوقات عجيبة، أتينا بدين لا يعرف. أما الالتزام اليوم فسهل جدا، وكل واحد يقدر عليه، بل العائلة تفتخر إذا ظهر فيها ملتزم. وهذا أدى إلى كثرة الملتزمين،
وأدى إلى كثرة التفلت،
وأدى إلى كثرة التفلت،
وأدى إلى كثرة التفلت.
خطورة التفلت من الالتزام.
الأسباب، هناك أسباب شخصية تنقسم إلى أسباب قلبية، الخوف،
الغرور،
الكبر،
التعالي،
أسباب السلوكية
على رأسها
وأخطرها الأخذ بخلاف العلماء
حتى يرق دين المرء.
خطورة التفلت من الالتزام.
السلف كانوا يقولون من تتبع الرخص تزند.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
خطورة التفلت من الالتزام.
عمران بن حطان تزوج امرأة خارجية على أن يردها إلى مذهب السنة، فهي أخذته إلى مذهب الخوارج. وكم من أمثال عمران من تزوج امرأة من أجل أن يهديها، أعجب بجمالها وأعجب بكذا، بمالها، بمنصبها، أيا كان، فجرفته إليها وإلى طريقها وانتكس، نسأل الله العافية.
إذا قيل انتكس سهل إذا قيل استقام.
خطورة التفلت من الالتزام.
هذا إنسان صالح وكذا، فإذا وجده انتكس قد ينتكس بانتكاسه قوم كثيرون. صلى الله العافية. أيضا هو شماتة للعلمانيين والليبراليين والفاسدين، ينتظرون مثل هذه اللحظات ليحيطوا ذلك المنتكس المجتمعات المعادية للإسلام، رأس الصهاينة والصليبيون يتلقفون المنتكس ويعنون به أيما عناية. عندكم سلمان رشدي انتكس وكتب آيات شيء، عندكم إريان هيرسي الصومالية التي كتبت كتابة سيئة جدا، عنوا بها، أخذوها في بلادهم، أعطوهم جائزة، وأعطوا سلمان رشدي جائزة ومكنوا لهم، وهم يعلمون ومتافهون في الفكر وكذا، لكنهم يهاجمون الإسلام، فانسلخوا عن دينهم تماما، نسأل الله العافية، أصبحوا معاول الهدم لهذا الدين.
خطورة التفلت من الالتزام.
ما حدث مع جبلة بن الأيمن ومل غسان وصار ملكا هنالك وعني بها أيما عناية ومات مرتدا، نسأل الله السلامة والعافية.
خطورة التفلت من الالتزام.
ما هي أسباب البقاء على الالتزام؟ أولها وأهمها وأعظمها الالتزام التام بدين الله تعالى، بغير غلو ولا تساهل. يا إخوة مرضاني فعل بنا الأفاعي، الغلو والتساهل.
خطورة التفلت من الالتزام.
وكان السلف يقولون من علامات التوبة مفارقة أصحاب السوء. ما وجد ما يؤثر في النفس أكثر من قراءة سير الصالح.
ابن المبارك،
أمير المؤمنين في الحديث، بليغ، أديب، شاعر من الطراز الأول، ثري، صاحب مروءة رائعة جدا، فارس من أبطال المسلمين، غزاء، يغزو كثير ويجاهد كثير، شخصية رائعة جدا جدا جدا. قضي نهارك مع ابن المبارك.
صلاح الدين.
لا تظن أني فتحت بلاد بسيف، ولكن فتحتها بقلم القاضي الفاضل.
جامع الوابل بالدمام يقدم خطورة التفلت من الالتزام لفضيلة الشيخ محمد بن موسى الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، لا يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يسلب من شكره، ولا يبخس من عامله، ولا يكل من توكل عليه، ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود، وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور، وهو للشكر أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلي اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولأنا سعيد بجلوسي وحديثي في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خيرا كل من قام على هذه العظة وسهل أسبابها وأسأله تعالى أن يثيبكم على خطواتكم وما تجشمتم به من عناء المجيء، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا، يبيض به وجوهنا ويرفع به درجاتنا ويثقل به موازيننا ويرضى به تعالى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع موضوع جليل، فلما قيل لي إن الموضوع كذا وكذا رضيته وأحببت الحديث فيه، ذلك لأن الحديث فيه ذو شجون، وأنه أمر مهم، بل أرى والله تعالى أعلم أنه في غاية من الأهمية. والسبب كثرة ما نرى في عصرنا هذا من التفلت من الالتزام. وما هو الالتزام؟ الالتزام هو الاستمساك بحبل الله المتين، والاعتصام بكتابه العظيم، هو الفيئة إلى سنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. الالتزام هو أن تعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجعلهما منهاجا لحياتك وطريقا لك في هذه الدنيا. وكنت في أول الشباب متعلقا بما أقرأه كثيرا في كتب التاريخ، ولقد أحببت كتب التاريخ والقراءة فيها، وكنت أقرأ طويلا عن كرامات الصالحين. وفي صدر الشباب أيضا كان هنالك الجهاد الأفغاني، والجهاد الأفغاني صاحبه حديث طويل عن كرامات المجاهدين والشهداء وروائح المسك التي كانت تفوح منهم، وما كان يصلنا من أخبار عن طريق الأشرطة، الشيخ عبد الله عزام رحمة الله تعالى عليه ورفعه في عليين وتقبله في الشهداء الصالحين، والشيخ تميم العدناني كذلك، ومجموعة ممن كان يتحدث آنذاك كان يذكرون كرامات المجاهدين. فتعلق قلبي بالكرامات، فكنت أسأل شيخي، أقول له يا شيخ كيف الطريق إلى هذه الكرامات؟ شاب صغير وغرير، وأقرأ وأحببت ما أقرأه، وأردت أن أسلك طريق القوم. فنظر إلي وقال قولة ما ناسبتني ولا أعجبتني، قال يا بني الاستقامة عين الكرامة. فكنت أقول لنفسي يعني الحمد لله نحن مستقيمون، كنا نحن شباب صغار ما كان عندنا شيء في ذلك الوقت، والإنترنت بعد لم يأتي، والأطباق الفضائية لم تأتي، والصوارف لم تأتي. فكنت أقول ما معنى كلامه، ما فهمته حق الفهم، أقول يعني الاستقامة مستقيمون. فلما كرت بنا الليالي والأيام وتنقلنا من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال وطور إلى طور، عرفت قيمة كلام شيخي هذا الذي نقله عن أحد الصالحين، ليس كلامه، لكن قدرت قيمة هذا الكلام، وعرفت أن من لله تعالى به عناية فإنه يقيمه على الصراط حتى يلقى الله، وذلك مصداقه في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن عبد ربه مستقيما ملتزما الطريق حتى يأتيه اليقين فأنعم به وأكرم، وهذا لله به عناية جل جلاله، خاصة في هذا الزمان كثرت فيه الشهوات والشبهات، أصبح الأمر على ما ترون. في أيامنا كان الالتزام صعبا جدا، وأنا أحدثكم عن سنوات 1399 و 1400 و 1401، كانت مشكلة جهيمان ودخول الحرم، وأول مشكلة هزت الصحوة في المملكة. الصحوة في بلادنا هذه بدأت في التقديرات العمومية سنة 1396، يعني الآن لها قرابة 39 سنة. لما بدأت على استحياء، عظمت أو تعاظمت قليلا قليلا حتى وصلت إلى شيء من ذروتها في أواخر 99.
ثم جاء مرحلة جهيمان ودخول الحرم انتكست قليلا ثم قويت، ثم جاء أول جهاد سني في المنطقة هو جهاد حماس، كان شيئا عظيما لا أستطيع أن أصفه لكم، ما غرس فينا من آمال، لأن أول جهاد سني يظهر بعد موات طويل وانقطاع قرون في الجهاد، قرون ما هو يعني. أذكر أن شيخي الذي أشرف عليه في مرحلة الدكتوراه كان مصريا، لكنه كان من كبار العلماء المصريين الذين جمعوا العلوم، ورجل مجاهد أحسبه كذلك والله حسيبه، ورجل من كبار الدعاة إلى الله، ومكث في سجون الطاغية العبد الخاسر 10 سنوات ولقي ما لقي من عنت. فكان يقول لي، كنا في الأزهر كنت أقرأ على شيخ الفقه، هذا كلام ربما كان في 60s الهجرية من القرن الفائت، فقال كنت إذا جئ باب الجهاد يقول لي اقفز يا ابني، أقول اقفز إلي، قال اقفز الباب كله فإن الجهاد قد طوي منذ قرون. قلت له يا شيخ أنا أريد أن أعرف أقرأ الكتاب وأعرف أحكام الجهاد وجزء من الفقه، قال اقفز يا ابني فقد انتهى الجهاد منذ مدة طويلة ولا سبيل إليه. فلما ظهر جهاد حماس طبعا كان له أثر عظيم في المجتمع، ثم جاءت حرب الخليج وما جاء من أحداث وكذا. فالصحوة أنا الذي أريد الحديث عنه الآن ليس حديث الصحوة، فإن حديث الصحوة حديث لذيذ رائع جدا، وعندي من حديثه الشيء الكثير، لو ذهبت أحدثكم عن الصحوة الآن لابتعدت عن موضوع المحاضرة، لكنه حديث رائع وجليل، وهو دليل على قدرة الله الباهرة أن أتى بالصحوة في وقت كان الناس يظنون أن الالتزام قد انتهى ودفن إلى الأبد وأن الإسلام لن تقوم له قائمة، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وجاءتهم الصحوة الرائعة المشرقة الجليلة العظيمة جميلة تتهادى ورسخت أقدامها في المجتمعات الإسلامية. فالالتزام بدايات الصحوة كان شيئا صعبا جدا، وكان عبارة عن عملية تفاعلية طويلة المدى وأشواق تعتلج في النفوس ويقابلها صعوبات جمة. يعني الآن الذي يلتزم أو عنده ولد ملتزم في البيت يفتخر به طبعا ويحب هذا ويقول الله عندي أولاد هداهم ربي ويسر بهذا، كان أياما الذي يلتزم يقال عنه مجنون، درويش، أبله، أهبل، سمي ما شئت من الصفات، صحيح. وكانت العائلة تقاطعه، يعني كنا نتعرض لأذى ليس سهلا أيها الإخوة، أذى صعب صعب من أجل الالتزام، والناس تنظر إلينا على أننا كأننا كائنات عجيبة ومخلوقات عجيبة، أتينا بدين لا يعرف، ما هذا، ما هذا الذي تفعلونه؟ وكنا نقاطع وكنا نؤذى في ذات الله طويلا بسبب الالتزام. فالالتزام كان عملية صعبة ما كان كل واحد يقدر عليها، أما الالتزام اليوم فسهل جدا وكل واحد يقدر عليه، بل العائلة تفتخر إذا ظهر فيها ملتزم وكذا. وهذا أدى إلى كثرة الملتزمين وأدى إلى كثرة التفلت، لأن الملتزم يجد نفسه واحدا من مجموعة التزمت فيمشي معها ربما أقول بغير تبصر ولا روية ولا فهم لمعنى الالتزام. بل كان عندنا في زماننا في صدر الشباب وأوله كان التزام شيئا صعبا، والذي يقرر أن يلتزم دين الله سبحانه وتعالى فإنما يقرر أن يدخل في شبه معركة مع المجتمع، وهذا الذي حدث لنا، لي ولأصحابي ورفاقي وأقراني وأترابي ولداتي، هذا الذي حصل لنا. أنا أقول لكم هذا تاريخ، هذا الذي حصل. فالالتزام كان ثمنه صعبا، لذلك كان قليل جدا جدا من المتزمين من ينتكس أو يعود، قليل، لأن ما دخل أصلا إلا بفهم وروية وعلم، ودخل إثر تنازع طويل داخلي وإثر ما يراه من إيذاء للصالحين والمتزمين في المجتمع. أنا أتكلم عن منطقتي جدة مكة مدينة، ما أعرف عندكم إيش الوضع هنا، فأنا أكلمكم عن المنطقة الغربية التي عشت فيها ونشأت وولدت فالوضع كان صعبا، فلذلك كان التفلت قليلا. بينما اليوم ملاحظ الأمر وأصبح مشاهدا وينبغي علاجه وينبغي النظر في أسبابه طويلا وينبغي التفطن إليه لماذا حدث هذا في مجتمعنا اليوم. لا شك مجموع الشبهات والشهوات الموجهة إلى الشباب اليوم أكبر بكثير جدا مما كان في أيامنا، وما كان الأمر هكذا. وأذكر أن كان شيئا عاما عندنا أن الاتفاق يعني أننا ملتزم ليس في بيت التلفاز، وهذا كان من الكبائر، التلفاز في بيت شخص يعني شيء صعب جدا آنذاك، فما كان. والتلفاز كان حتى لو وجد يعني القناة الأولى والقناة الثانية وانتهينا، ما كان في شيء كبير مثل الآن. الآن وضع صعب طبعا، الشبهات التي تقذف في عقول وقلوب الناشئة كم كبير ليست موجودة اليوم، وهكذا أشياء عديدة وكثيرة تؤثر. فالتفلت من الالتزام ظاهرة، أصبح ظاهرة تحتاج إلى نظر وإلى علاج، علاج جذري وفعال وقوي. ما هي أسباب التفلت من الالتزام؟ قبل أن ننظر إلى خطورة التفلت من الالتزام، ما هي أسباب ذلك؟ هناك أسباب شخصية، هناك أسباب مجتمعية. والأسباب الشخصية تنقسم إلى أسباب قلبية وأسباب سلوكية. أما الأسباب القلبية فهي متنوعة، منها الخوف، منها الغرور، منها الكبر، منها التعالم. هذه بعض الأسباب الشخصية في داخل الإنسان. أسباب السلوكية على رأسها، على رأسها وأخطرها وأهمها الأخذ بخلاف العلماء حتى يرق دين المرء، حتى يرق دين المرء. وأسباب المجتمعية ضغط الأهل، ضغط المجتمع، وعدة أسباب أخرى. آتي الأسباب القلبية، الخوف على رأسها. الخوف مما؟ الخوف من التزام نفسه، أنه يقول المرء لنفسه هذا التزام سبب لي كذا، قطعني عن كذا، فعل بي كذا. تخوف على المنصب، الخوف على الجاه، الخوف على كذا، الخوف على كذا. مخاوف، هواجس تأتي الإنسان داخلي في داخله فتحرفه عن المسار، وتبدأ صغيرا ثم تعظم بقدر شخصية المرء وبقدر قدرته على مواجهة هذه المخاوف. فالمخاوف إذا عظمت انحرفت بالمرء يمينا ويسارا، وهذا سبب خفي لكنه منتشر عند كثير من الشباب، خاصة الشباب المتطلع إلى المناصب والجاه والأموال وكذا، فيقول إذا كله سيمنعني عنه الالتزام وكذا، فيظل يتخوف يتخوف إلى أن ينقطع أو ينتكس، نسأل الله العافية. الغرور هو مرض قلبي خطير يؤدي بالمرء إلى انتكاسة، والغرور هذا خطير جدا، يصبح المرء لا يرى أن هنالك من هو أفضل منه وأحسن منه، وأنه هو الذي سيأتي بما لم تأتي به الأوائل، وأنه وأنه وأنه، فلا يزال الحال به يتدرج يتدرج إلى أن يضعف ثباته وإلى أن يتفلت من التزام كلية. أذكر قصة هنا، قصة مهمة لعبد الله القصيم، وهذا معروف، كان قد أرسل في زمن الملك عبد العزيز إلى الأزهر في القاهرة ليدرس، وهو نجدي، فذهب ليدرس في القاهرة. طبعا سمات طالب العلم موجودة فيه من الحماسة والقوة، وخاصة أنه من بيئة معروفة بهذا القوة والحماسة والمجادلة والمناظرة. فلما ذهب إلى الأزهر وجد مجتمعا مختلفا تماما تماما، فبدأ يناوش الأزاهرة أو الأزهريين ويدخل معهم في معارك، وعلى رأسهم كان هناك شيخ عالم كبير حقيقة لكنه صاحب، تصوف غال اسمه يوسف الدجوي. يوسف الدجوي هو عالم كبير وقوي في علمه، لكن مبتلى بهذه الصوفية الغالية. صوفية الغالية فيها استغاثات وفيها 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 أشياء صعبة. فتصادم معه القسيمي وكان شابا صغيرا، ما زال في بداية الشباب. ويوسف عالم كبير في الأزهر، له صيته وله سمعته وله كلمته، وكان يكتب في مجلة نور الإسلام، كان اسمها نور الإسلام هي مجلة الأزهر، الآن تعرف مجلة الأزهر، في البدايات الأولى كان اسمها نور الإسلام. فكان يكتب في نور الإسلام ويجادل، وبينه وبين محمد رشيد رضا رحمة الله تعالى عليهما مناظرات ومشكلات فوجد يوسف الدجوي مضايقات من هذا الشاب الصغير الذي يضايقه في كل شيء، وألف كتاب سماه الصواعق النجدية على شبهات الدجوية فيما أذكر هذا اسم الكتاب، ودخل في عدة كتب ألفها ضد الدجوي وضد علماء الأزهر. وكان ظاهرا، وحقيقة قرأت بعض تلك الكتب، كان ظاهرا لغة التعالم والغرور عند هذا الشاب. فالذي حصل أن الأزهر قرر أن يفصل هذا الشاب، وهذا قرار كان خطيرا في حياة ذلك الشاب الذي جاء ليدرس ولا يعرف شيئا إلا الأزهر ولا يستطيع أن يعمل شيئا آخر. فحوصر الفتى هذا الشاب إلى أن ضاقت به ذات اليد وأصبح فقيرا متقعا. هنا جاء الشيطان، جاء الشيطان، شاب مليء بالغرور، مليء بالحماسة، مليء بالقوة، مليء بحب الظهور والمناظرة. فجأة يجد نفسه في الشارع، طرد من الأزهر، طرد من الرواق يعني السكن الذي يسكنه، طرد من كل شيء، ولا يستطيع العودة إلى بلاده. معنا مشايخ هنا مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ومجموعة ساعدوه في البداية، لكن قطعت به السبل. دخل الشيطان، ما زال يضعف 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 إلى أن انتكس تماما، انتكس تماما، انتقى إلى بيروت وتلقفه الشيوعيون في بيروت والملحدون، وحصل ما حصل وانتهى إلى ما انتهى إليه، نسأل الله السلامة والعافية. فالغرور والتعالم مرضان خطيران يفضيان بصاحبهما إلى المضادة مع المجتمع ومع الأقران، إلى أن يصل إلى مرحلة قد ينتكس فيها ويعود أدراجه. هذا موجود أيضا، التعالم والغرور، الكبر، نسأل الله العافية. والشيخ الإمام تلا علينا قول الله تعالى: واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وانسلخ تعبير قرآني رائع جليل، ما بقي شيء، يعني انسلخ تماما كما تنسلخ الحية من جلدها، تماما ما بقي شيء، ما يبقى أبدا إطلاقا. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم نسأل الله العافية، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نسأل الله العافية. وقيل فيه ما قيل من إسرائيليات، ما يهمني، يعني حتى بعض المفسرين قال كانوا يقرأ من اللوح المحفوظ وكان كذا وكان كذا، لأن الله قال: واتل عليهم الذي آتيناه آياتنا. انظر إلى هذا السياق الذي يوحي بالجلالة والعظمة، آياتنا شيء عظيم، ما يهمني ما هي، لأن القرآن أخفاها، والقرآن إنما يركز على العبرة والعظة. فهذا الذي حصل عليه، نسأل الله العافية. فمثله كمثل الكلب، وكفر بالله وانسلخ من الدين، نعوذ بالله من ذلك، كبر كبر. وهل أخرج الشيطان من الجنة إلا الكبر؟ وتكبر أن يسجد لآدم فعوقب بهذا العقاب، نسأل الله العافية. فالثبات يناقض الكبر، فالثبات يحتاج إلى تواضع وطمأنينة وصدق مع الله وصدق مع النفس. أما المتكبر نسأل الله العافية يتشبه بالشيطان. أيضا من الأسباب التي تؤدي بالمرء إلى التفلت أسباب سلوكية، أسباب قلبية، أسباب سلوكية. ما هي الأسباب السلوكية؟ على رأسي قلت لكم: الترخص وطلب رخص العلماء. صدقوني هذا باب إذا فتح على الشاب أو على المرء أيا كان سيؤدي به إلى غالبا إلى الانتكاس. السلف كانوا يقولون: من تتبع الرخص تزندق، لأن الذي يأخذ الرخص من فلان وفلان 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 يكون له دين دينا جديدا لا يعرف، لأن الذي قال بهذه الرخصة لم يقل بالثانية ولا بالثالث، والذي قال بالثانية لم يقل بالأولى ولا بالثالث، فتجمعت رخصا فكونت لك دينا جديدا. لذلك ما أدق تعبير السلف، من تتبع الرخص فقد تزندق. ورأيتها بنفسي وفي نفسي وفي أقراني، إذا بدأ المرء يتتبع الرخص رخص العلماء يرق دينه، فإذا رق دينه كان طعمة للشيطان سهلا، انتكاسته سهلة جدا. لذلك إياك وتتبع الرخص، سل من تثق إذا ما أوتيت قدر على الاجتهاد ولا فهم النصوص، سل من تثق بدينه وعلمه، هذا هو الشرط، من تثق بدينه وعلمه. إذا وثقت في رجل بدينه وعلمه وعقله هذه الثلاثة فالزمه، فما قاله لك فاجعله بينك وبين الله تعالى، اجعله بينك وبين الله تعالى، وبهذا تأمن إن شاء الله على نفسك من انزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. فانتبه من تتبع الرخص، خطيرة جدا، خاصة الذي أوتي مقدرة على القراءة من كتب العلماء والمشايخ وبدأ ينظر يأخذ من هذا وهذا وهذا وهذا، مشكلة كبرى. الأسباب، ومن الأسباب المهمة للتفلت الأسباب المجتمعية، مثل ضغط الأهل، ضغط الأولاد، ضغط المجتمع. ضغط المجتمع يتمثل بما كان في أيامنا، السخرية، الاستهزاء، الإقصاء، كنا يفعل بنا هذا، السخرية، الاستهزاء والإقصاء، هذا درويش أبله يعني مسكين كذا خلاص دخل في هذا الطريق، يعني أصبح ينظر إليه على أنه عنده مشكلة، عنده شيء خطأ. وكذلك ضغط الأهل من والدين، خاصة إذا كانت الوالدة قوية الشخصية والرجل أو يعني المرء ضعيف الشخصية والوالد قوي الشخصية، فيؤثر على ولده وربما يحرفه عن المسار، ضغط كبير، خاصة الأغنياء والكبراء وكذا لا يريدون لأولادهم أن يلتزموا في الغالب، فيحدث ضغط كبير وكبير جدا، فمما يؤدي بالولد ربما إلى الانتكاس أيضا ولا يحافظ على دينه. ضغط الزوج، أكبر منعطف يمر به الشاب، وأنا أنصح الشباب دائما، مسألة الزواج منعطف خطير وخطير جدا. وكم رأيت من شباب انتكسوا بسبب الزواج، ورأيت كثيرا في حياتي من شباب انتكسوا بسبب الزواج، تزوج امرأة لأن أمه تريده أو أباه يريده أو هي من جماعته أو هي من عشيرته أو قبيلته، والمجتمع يفرض عليه الزواج منها وهي ليست أهلا، فحرفته عن المسار. وبعض الناس عنده شبهة، وهذه شبهة قوية، يقول أو يقال له يوحى إليه تزوجها واهديها حاول معها، فيتزوج وشرب المقلب يعني، فلا يستطيع طبعا يصنع معها شيئا، بل هي تجره في كثير من الأحيان. وهذا يذكرنا بعمران بن حطان. عمران بن حطان كان رجلا صالحا، وروى له محدثون قبل وبعد خارجيته، لأنه كان صادقا، والمحدثون يرون عن الخوارج بعض الخوارج أنهم كانوا صادقين ويرون الكذب كفرا، يرون كذب كفرا، فإذاك أخذ عنهم محدثون وروا عنهم على بدعتهم الغليظة الخروج. عمران بن حطان تزوج امرأة خارجية على أن يردها إلى مذهب السنة، فهي أخذته إلى مذهب الخوارج، وهذا مشهورة في التاريخ عمران. وكم من أمثال عمران بن حطان، من تزوج امرأة من أجل أن يهديها، أعجب بجمالها وأعجب بكذا، بمالها بمنصبها يعني أيا كان، فجرفته إليها وإلى طريقها وانتكس، نسأل الله العافية. على الخصوص إذا كان ضعيف الشخصية أو عاطفيا أو شديد الحساسية، فهذا يسهل على المرأة أن تقوده إن كانت قوية الشخصية. فعلى المرء إذا جاء ليتزوج أن يحسن اختيار زوجة، فإن الزوج منعطف خطير في حياته، منعطف خطير. وما أحسن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديثه حسنة، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين، جعله ظفرا نصرا، أن تظفر بذات الدين تربت يدك. ذات الدين مقدمة، لا شك إذا كان ذات الدين فيها مواصفات أخرى جيد، لكن بعض الإخوة للأسف ينصرف عن ذات الدين ويطلب المرأة البعيدة عن الدين ويقول أحاول معها وأحاول معها، وكم يتعب ويتعب. وبعض الإخوة الثابتين فضل الله تعالى كم يتعب والله مع زوجي هذه وعلى يدي يتعب حتى والله يأتيني ويبكي مسكين مثل أطفال من كثرة ما تضايقه هذه المرأة وتحاول أن تصرفه عن دينه وعن ثباته والتزامه. فإياكم وضغط الأهل ضغط كبير جدا، سواء ضغط الزوج، ضغط الوالدين، ضغط الأبناء، بعض الأولاد، بعض الأحيان أولاد ضغوط كبيرة على الوالد، وهذه تحصل أيضا في المجتمع. من الضغوط الابتلاءات والمحن والفتن التي تحصل في المجتمعات، فأيضا إذا استجاب لها المرء ينتكس والعياذ بالله. يعني اليوم أقرب مثال ما نشاهده في الربيع العربي، والربيع العربي هدية الله للعالمين، وهو الابن الشرعي للصحوة الإسلامية، فإن الصحوة هي بنت شرعية لحركات اليقظة والنهضة التي بدأت في أوائل القرن الماضي، وحركات اليقظة والنهضة هي بنات شرعيات لحركات الإصلاح التي قامت في القرن الذي قبله. فنحن نعلم أن العالم الإسلامي دخل في ظلام طويل وسرداب من المشكلات ومن الفساد ومن ابتداء من القرن الحادي عشر الهجري. فلما جاء القرن الثاني عشر الهجري عظم الفساد وطم البلاء وعم، وسهل على المحتل أن يبدأ في قضم العالم الإسلامي من أطرافه، فأخذوا الملايو، وما أدراك ما الملايو، ثاني أكبر قومية في المسلمين بعد الهنود الملايو، الهند الكبرى، الهند وباكستان وبنغلاديش وكذا، اليوم هم قرابة 700 مليون أو 800 مليون شخص من المسلمين قومية هندية، وتأتي بعدهم قومية الملايو بعدهم العرب. فأخذت الملايو بأكملها، أخذتها هولندا في بدايات القرن الثاني عشر الهجري، ثم أخذت دول الإسلام تأخذ دولة دولة ومنطقة منطقة، ما كان في دول، منطقة منطقة تأخذ وتقضم إلى وصلوا إلى القلب وأخذ. وهذا نتائج فساد 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 ضخم، فساد سياسي، فساد عقدي، تصورات عقدية خطيرة جدا من الصوفية الغالية ومن الركون إلى الدنيا ومن التواكل العجيب والمفاهيم هذه الخطيرة جدا، ما عندي وقت أشرح. والفساد أيضا الظلم الشديد الذي ساد في العالم العربي والإسلامي، والبعد عن الإسلام وعن الدين، كلام طويل نتج عنه فساد عريض. ظهر في القرن الثالث عشر الهجري وأواخر القرن الثاني عشر الهجري حركات الإصلاح. حركات الإصلاح ولدت بعد قرابة قرن حركات اليقظة والنهضة، على وفيها ما فيها حركة خير الدين التونسي في تونس، حركة محمد عبده ورشيد رضا وشيخهما جمال الدين أفغاني، وبعض حركات الإصلاح هنا وهنالك. ثم جاءت الصحوة الجليلة العظيمة التي أتى الله بها قبل 40 سنة كما قلت لكم، وهي بنت أيضا شرعية لحركات الإصلاح واليقظة والنهضة كما كانت تسمى. ثم جاء ربيع العربي، ربيع العربي هدية الله للمسلمين في هذا الزمان، وأزال الله به من الطواغيت ما أزال، وأنتم تعلمون هذا، ومكن لعباده في الأرض، وما زالت الأمور ما زالت في خضمها وعنفوانها، ولكن أصاب تلك البلاد ما أصابها، وهنا الخوف على الصالحين من الانتكاس بسبب هذا، بسبب ما يرونه من عوائق ومن كيد عالمي لهذا الربيع، ومن ضغط كبير جدا على أهله. هنا الخوف، هنا الخوف على نفوس الصالحين من انتكاس. وكم جاءني من أشخاص يشكون إلي الأوضاع وكيف كذا وكيف يحصل كذا، وهم في غاية من انهيار الروح المعنوية كما يسمى هذه الأيام، فأطمئنهم وأطمئن نفسي، وأنا أحتاج من يعالجني لأن ما أراه صعب على نفسي جدا جدا أن تقبله، لكن يعني يصبر المرء ويعلم أن هذه أقدار الله سبحانه وتعالى، وأن هذه محن وفتن، ويتلو قوله تعالى مستيقنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبل فلا يعلم أن الله الذين صدقوا لا يعلم أن كاذبين، وأيضا يتلو قول الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض. فهذا الاستضعاف سيعقبه التمكين إن شاء الله وهكذا وهكذا. لكن هذا سبب كبير من أسباب الانتكاس إن لم يضبط المرء نفسه بهذه القواعد. وإلا لأن المشكلة اليوم ما هي؟ كان في الماضي، وأذكر أن جدي رحمه الله كان يقول لي كنا في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أردنا أن نعرف الأخبار، أخبار الدنيا، نذهب إلى الاستاسيون، يسمونها الاستاسيون أهل المدينة، هكذا اسم أجنبي وتسمية تركية مشتقة من فرنسية لكن بالتفخيم. فيقول نذهب إلى الاستاسيون وننتظر القطار، القطار الذي ابتدأه السلطان الكبير عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه ورفع درجته في عليه. هذا القطار الذي اختصر المسافة من تركيا إلى المدينة بعد أن كانت 3 أشهر أصبحت 6 أيام أو 4 إلى 6 أيام حسب الذكر. أذكر أنها 4 أيام، من 3 أشهر إلى 4 أيام المسافة اختصرت، وكان هذا حدث القرن. قد نأتي إلى الاستاسيون، هذا رصيف المحطة يقصد، ويخرج لنا ساعي البريد العثماني بالبريد. طبعا اللغة العثمانية هي اللغة المشتركة في العالم الإسلامي أو العالم العربي على الأقل المشرقي، فيتلو أخبار الدنيا باللغة العثمانية فنعرف الأخبار. وكم سيتلو هذا من أخبار؟ موجزة مقتضبة لا شك وكذا، وننتظر القطار حتى يأتي بعد أسبوع. وكنت حدثت بهذه الحادثة في، أنا درست جامعة الإمام في الجنوب كلية الشريعة، فاجتمعنا يوما في قرية من قرى في الباحة، وكان معنا رجال كبار طاعنين في السن، طاعنون في السن وشباب وكذا، فحدثت بهذه الحادثة على في أيام الجهاد الفلسطيني الرائع 1408 لما ابتدأ الجهاد الفلسطيني. قلت لهم شوفوا الإعلام اليوم كيف، والفرق بين الإعلام اليوم أمس، هي طرفة لكم يعني. فكان رجل طاعن في السن يجلس في طرف الغرفة، كبير كبير، قال يا ولدي احمد الله على ما كنتم عليه في المدينة. قلت ليش يا والد؟ قال نحن في قرية سماها لي في الباحة، ما أعرف منسيت الآن اسمها، قال أنا في قريتي في الباحة قامت الحرب العالمية الأولى وانتهت، وقامت الحرب العالمية الثانية وانتهت، وما درينا بالحربين. تصوروا حرب كونية عالمية قتلت 60 مليونا من البشر واستمرت 30 سنة بالضبط، من أول الحرب الأولى إلى آخر الحرب الثانية، ولم يدروا بالحربين. تنظر الإعلام كيف اليوم، ماذا يحصل؟ حتى تعرف النفوس كيف تتحمل ما لا طاقة لها به. اليوم عندك الأخبار والقنوات تنقل لك ثانية بثانية، ما هو دقيقة بدقيقة، على الهواء مباشرة أمامك، تنقل لك مظاهر الظلم والعسف والجور والطغيان فساد، تنتقل من مصر إلى تونس إلى ليبيا إلى سوريا إلى اليمن إلى العراق إلى جنوب الفلبين إلى كشمير إلى الشيشة إلى، وبعدين يعني كم يتحمل المرء؟ كانت الأخبار تأتي لسلفنا في سنة، تأتينا فيه أليس كذلك؟ يعني ما كان سلفنا يتعرضون له في سنة من الأخبار الصعبة نتعرض له في 24 ساعة ربما أقل، أليس كذلك؟ وهذا يؤدي إلى ضعف النفس. يعني من قرأ مثلا كتاب نفح الطيب لأبي العباس المقري في الجزء السادس، ويذكر أخبار سقوط المدن الأندلسية، حقيقة يظل يبكي كالطفل الصغير وينتحر مما يقرأه من مصائب، لكن قرأ جزءا ربما ليس هناك جزء آخر، وقرأه في أيام انتهينا. طيب اليوم المدن الأندلسية تكرر في العالم الإسلامي، عندما يقرأ إنسان إخوانه في سوريا يأكلون القطط ويأكلون الأسد، وكما البارحة الخبر الأسد وهم يسلخونه ويأكلونه ويأكلون الأجيف، ماذا يفعل هذا في نفسه؟ والحصار الذي يجري على إخوانه، وما يجري في تونس من مؤامرات، وليبيا من الكيد العالمي والصهيوني والصليبي، ومصر من الكيد الصهيوني والصليبي، واليمن، وما كم يتحمل المال؟ كم يتحمل الإنسان؟ كم يتحمل؟ هذه أخبار كانت تأتي لسلفنا في سنة كاملة، ربما تمر السنة ولا يسمعون هذه الأخبار، فكانت نفوسهم مصونة مصونة، هذا الذي أريد. أما اليوم نفوسنا غير مصونة، غير ليست مصونة، نفوسنا معرضة يوميا لأشد أنواع الانتهاك بسبب ما نرى ونسمع. وهذا يؤدي بالمرء إن لم يحفظ نفسه إلى انتكاسة خطيرة وخطيرة جدا. يرى أخوانه يا أخوة إخوانك هؤلاء، والإسلام جعلهم إخوانا لي، فإنما أقرأ ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر جسد. طب إلى متى يتداعى جسدنا لما يجري؟ وبعضنا فيه حساسية كبيرة وعواطف، يظل يبكي وينتحر ويشاهد في التلفاز وقنوات المصائب. طيب هذا مسكين إلى متى يبكي وإلى كم يبكي هذا؟ يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما قتل من أصحابه 70 في بئر معونة ظل يقمد شهرا، وما 70 اليوم، وما 70,000 اليوم، ما هو 70 فيما يجري في العالم الإسلامي. والكيد الذي ينقهر له المرء أيما قهر عندما يرى الكيد والمؤامرات أمام عينيه ولا يستطيع يصنع شيئا إلى أن يدعو لهؤلاء وكذا. طيب إلى متى يصبر المرء؟ فلذلك أكبر عامل اليوم في انتكاس الشباب ما يسمعه ويراه من انتهاك لحرمة الدين وانتهاك لحرمة إخوانه وأخواته المسلمين والمسلمات في العالم الإسلامي. فالمرء مطالب بأن يرى ويسمع، ما يمكن أن يظل في معزل عن أخبار إخوانه، لكن أيضا مطالب بصيانة نفسه، لأن الله تعالى يقول فلعلك باخع نفسك على لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثار من هذا الحديث أسف. فأنت مطالب بحفظ النفس أيضا وبصيانة نفسك، وأنت مطالب بالتوازن، لكن من يستطيع التوازن مع هذه الأخبار المتتالية تترى تواتر الأخبار كالمطر؟ وهذا خطر، خطر كبير جدا على النفس، على نفس المرء، انتبهوا لهذا. طيب هناك أسباب عديدة للتفلت من الالتزام، يعني أشرت إلى بعضها يكفي أو إلى أهمها في ظني، والله أعلم ربما نسيت شيئا كان الذي يحضرني الآن. ما هي خطورة التفلت من الالتزام؟ أولا التفلت من الالتزام والانتكاس معناه أن تعود إلى الضياع، الضياع، تشعر نفسك أنك في صحراء لا نهاية لها، تلذذ بالمعاصي لدقائق والمعاناة لأيام طويلة جدا وشهور وسنوات، ولذع النفس ومكابدة الندم الشديد والطويل، فأنت في صحراء ضائع. إن لم تتلقفك العناية الإلهية وتعيدك مرة أخرى فيخشى عليك مما هو أكثر من الانتكاسة في الالتزام، يخشى عليك مما هو أكثر من ذلك من التفلت النهائي لا قدر الله، نسأل الله العافية. والخوف خاصة الذي لم يعرف الجاهلية، وما أحسن قول الفاروق العظيم الإمام المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا رجل جليل القدر جدا عظيم، لم يأتي قائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منه ولا أكبر، أبو بكر أفضل منه لا شك رضي الله عنه، لكن هذا قائد عملاق عظيم جدا وخبير في النفوس، لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، الموازنة بين الضياع السابق والنعمة الكبرى، النعمة المسداة والمنة الكبيرة جدا بالهداية. فخاصة الشباب إذا وجد نفسه هكذا ملتزما لا يعرف الجاهلية فهذا إذا انتكس خطير، خطير جدا. فخطورة هي ما هو أكبر من انتكاس تفلت العقدي، نسأل الله السلامة والعافية، والشبهات تستولي عليه فينتهي تماما، أعوذ بالله من ذلك. لذلك كان من المهم جدا جدا المسارعة باحتواء الشخص إذا عرف عنه شيء من تفلت. لذلك عمر رضي الله عنه سمع بشخص يتتابع في الشراب كما جاء الوصف، كتب لي كتابا جميلا جدا ورائعا وختمه بآية قرآنية جليلة، أظن أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قالوا هذه أرجى أرجى آية في كتاب الله، يعني أكثر آية فيها رجاء هي هذه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كما قالوا إن أشد آية في كتاب الله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية، هذه أشد آية وأرجى آية وهكذا. فكتب له هذا الكتاب وذيله بهذه وأرسل له وهو في الشام، وعمر فاروق في المدينة، فلما قرأ الكتاب بكى وتذكر وأناب وتاب ورجع. لذلك ألا تتركوا إخوانكم إذا انتكسوا، بل سارعوا بحياطتهم، سارعوا بالكون معهم ومحاولة هدايتهم من جديد، ولا تعينوا الشيطان على أخيكم. خطورة التفلت من الالتزام أن المجتمع لا يعود يثق بهؤلاء الملتزمين، يرى أن اليوم ملتزم وغدا منتكس، اليوم منتكس وغدا ملتزم، وهكذا، فتنقطع الصلة الجيدة بينه وبين أفراد المجتمع ينظرون إليه على أنه قدوة. هنا مكمن الخطورة. القدوة إذا انتكس هذه مشكلة كبرى، ليس مثل سائر الناس. فالملتزم في بيئته الصغيرة أو مجتمعه الصغير أو الكبير هو قدوة شاء وأبى، فإن ينظر إليه يعظمه ويقول هذا إنسان صالح وكذا، فإذا وجده انتكس قد ينتكس بانتكاسه قوم كثيرون، قوم كثيرون، نسأل الله العافية. فهذا أيضا خطر، أيضا هو شماتة للعلمانيين والليبراليين والفاسدين، ينتظرون مثل هذه اللحظات ليحيطوا ذلك المنتكس. وهذه حصل، نحن نرى اليوم، أنا ما أحب ذكر الأسماء، أولا أنزه المسجد عنها، أنزه المسجد عنها، ومكان طاهر، وتلك الأسماء يعني ولغت في النجاسة طويل، فما أحب ذكرها. وثانيا لعلهم يتوبون إن شاء الله، لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا أنفسهم. فمجموعة كانت معروفة بالاسم، وكان فيها غلو. هنا أنا هذا يمكن فاتني أن أذكره في الأسباب المهمة للانتكاسة، الغلو. كم من أشخاص ملتزمون صالحون كان عندهم غلو، غلو في النظر وغلو في الفكر وغلو في تقدير الأمور وتشدد تنطع، كما كان خوارج. فكان هذه مجموعة معروفة ظهرت في بداية الصحوة، كان عندها غلو، حطمت محلات للفيديو والسينما الأولى، كانت سينما ما كان بكرات، هذه كان بعضكم يذكرها، ثم بدايات الفيديو هذه العريض، فحطموا المحلات وكسروها وكذا، قبض عليه ألقوا في السجون قرابة 4 أو 5، فانتكسوا في السجون لأن ما تلقوا التربية. هو وجد نفسه ملتزما مع الناس هكذا، فسهل الانتكاسة، سهلت. ليش؟ ما تلقى قسطا من التربية الجيدة العميقة التي تحفظه من الانتكاسة. وهذا أيضا من الأسباب التي ما ذكرتها، التربية المهمة للشباب. ففي السجن انتكس، فلما خرج تلقفته يد العلمانيين والليبراليين وأهل السوء والفساد، فأصبح اليوم معولا خطيرا جدا، أصبح هذول الأربعة معولا خطيرا جدا في جسم مجتمعنا في بلادنا هذه. يكتبون في الجرائد كتابات خطيرة جدا جدا، وعندهم تاريخ الصحوة طبعا لأنهم عاشوا مع أفرادها وكذا، لكن عاشوها عيشة مبتورة مشوهة، ما تلقوا التربية جيدة، في الوقت نفسه كانوا هكذا مع التيار. يكتبون، يعملون لقاءات في القنوات، خطيرون جدا، ومكانهم معروف وأين يجتمعون، وفي غاية من الفساد السلوكي والفكري، ويكتبون كتابات في غاية الخطورة. تلقفتهم يد العلمانيين والليبراليين وصنعتهم نجوما في القنوات وفي الجرائد، ومكنوا، وللأسف الشديد أصبحوا معاول هدم في المجتمع، وكانوا شبابا صالحين بالغين الغاية في العبادة والزهد، يحطمون منكرات وا. انظروا كيف انتهوا، انظروا كيف انتهوا. فالخطورة الكبيرة جدا من المنتكس أن تتلقفه اليد الآثمة لتربيه على عينها وتصنعه نجما في المجتمع يعرف أسرار الصحوة وأسرار الصالحين، وما عندهم أسرار، ما عندهم شيء، ما عندهم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم شيء غير هذا، لكن يزعمون عندهم أسرارا وعندهم مخططات، مساكين ما عندهم شيء وما عندهم إلا الخير. فلذلك المسألة تحتاج إلى مسارعة لمن ينتكس وحياطته والعناية به أيما عناية. أيضا من خطورة التفلت من الالتزام المجتمعات المعادية للإسلام على رأسهم الصهاينة والصليبيون، هؤلاء يتلقفون المنتكس ويعنون به أيما عناية. عندكم سلمان رشدي انتكس وكتب آيات شيطانية، عندكم إريان شو اسمها هذه هرسي الصومالية التي كتبت كتابة سيئة جدا، عنوا بها، أخذوها في بلادهم، أعطوهم جائزة وأعطوا سلمان رشدي جائزة ومكنوا لهما، وهم يعلمون أن ليس عندهما شيء، هم تافهون في الفكر وكذا، لكنهم يهاجمون الإسلام. فانسلخوا عن دينهم تماما، نسأل الله العافية، أصبحوا معه الهدم لهذا الدين. فالدوائر الصليبية العالمية والصهيونية العالمية تنظر من انتكس من بعض الأعلام أو أشباه الأعلام ومن ومن، تتلقفه سريعا وتأخذه وتحاول معه حتى ينسلخ تماما عن دينه، نسأل الله العافية. وهذا يحدث في كل المجتمعات، موجود هذا بدرجات متفاوتة. وأنتم تعلمون أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه العقبي الرضواني، وهو من هو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نهى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الصحابة عن أن يكلموا الثلاثة، هلال بن أمية ومرارة بن ربيع وكعب بن مالك، 50 ليلة بقوا لا يكلمهم أحد، انظروا من أجل تخلفهم عن غزو، تخلفهم عن غزوة، لكن المسألة تربية، تربية لهم رضي الله عنهم. كيف لو رأى زماننا صلى الله عليه وآله وسلم ما نحن فيه اليوم، إنا الآن إليه راجعون. فجاءته رسالة من ملك غسان، قال إنك لست بدار مضيعة ولا هوان، فالحق بنا نواسك. أنا تعجب عندما أقرأ هذا الحديث، وهو حديث في الصحيح، أعجب كيف وصل الخبر بهذه السرعة، وأين غسان على طرف الجزيرة الشمالية، وأين المدينة، وكيف وصل الخبر أولا، ثم ماذا يهتم به هذا الاهتمام؟ لا يعني لأنه يظن أن بصنيعي هذا ربما ينتكس فيستفيد منه ليطعن الإسلام والمسلمين، كما حدث مع جبلة بن الأيهم وملك في غسان، وصار ملكا هنالك وعني بها أيام عناية ومات مرتدا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن انظروا إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، قال وقد علمت أن هذا من جملة البلاء، فأخذ الكتاب وسجر به التنور، اللهم ارضى عنه. هذه تربية نبوية على صاحبي أفضل الصلاة والسلام وأحسن التحية. فالخوف، كل الخوف من أن يتلقف المنتكسين أولئك الذين ينظرون بعين فاحصة إلى المجتمع المسلم، بعين فاحصة، وهذه خطورة كبيرة جدا جدا. وهناك مخاطر كثيرة، كيف، ما هي أسباب البقاء على الالتزام؟ أولها وأهمها وأعظمها الالتزام التام بدين الله تعالى من غير غلو ولا تساهل. يا إخوة مرضاني فعل بنا الأفاعي، الغلو والتساهل، التساهل فعل بنا الأفاعي، بدعوى اختلاف العلماء ولا تكون متشددا، والعالم فلاني قال كذا، والعالم فلاني قال كذا، هذا التساهل في دين الله ساقنا إلى انتكاسات، والغلو في دين الله ساقنا إلى انتكاسات، واليوم كوارث كثيرة تحدث من هذا الغلو، وأنتم كما ترون وتعلمون في سوريا، في المملكة، في كل مكان الغلو موجود وتحدث فيه كوارث. وحسبكم بالوصف النبوي، حسبكم بالوصف النبوي الكريم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. والصحابة، ما هو نحن، صيام الصحابة وصلاة الصحابة، كانوا كما وصف ابن عباس لما أرسله علي رضي الله تعالى عنه، أرسله معسكر الخوارج في النهروان، قال فأسمع لهم من بعيد دويا بقراءة القرآن كدوي النحل، فلما جئتهم وجدت قوما جباههم وأيديهم كركب الإبل من طول السجود على الحصى والأرض، ولكن ماذا كان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، الرمية الضعيفة، الأرنب مثلا أو شيء ضعيف ولا كذا، إذا جاءه السهم في الليل ووجدت هذا الأرنب أنت تحار، لا تعرف هل قتله سهمك أو قتله شيء آخر، ما تدري، لأن السهم لما خرج من الرمية ما بقي عليه أي أثر، ما بقي فيه أثر، لأنها سريع المرور ليس فيه دم، وكما في بعض روايات الحديث تنظر في ريشه، تنظر في قذذه، تنظر في نصله، ما تجد شيئا من علامات مرور في الرمية. كذلك هؤلاء دخلوا في الإسلام ما في هناك أي أثر للإسلام على سلوكهم وتصرفاتهم، هذا وصف النبوي الآن لهم. فالغلو خطير والتساهل خطير، فكيف نحفظ أنفسنا من الانتكاس؟ بأن نحفظ أنفسنا من هذين المرضين، مرض الغلو ومرض التساهل، كلاهما مرض وكلاهما خطير على الإنسان أيما خطورة. هذا الأمر الأول، الالتزام التام بدين الإسلام بدون غلو ولا تساهل، التزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي فهو على خير كبير، لسنا والله بحاجة لأحد، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السيرة موجودة وسيرة أصحاب موجودة رضي الله عنه، وبعد ذلك ما يحتاج إلى شيء إطلاقا، اكتمل الدين. وما أحسن ما جاء هذا اليهودي إلى الفاروق الأعظم رضي الله عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، الله أكبر، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله أكبر. ما هو أجمل وأحسن وأعظم من يقول الله تعالى في عليائه: رضيت لكم الإسلام دينا. واليهودي فاهم هذا، قال عمر: لا، أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت عشية عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء وكذا إلى آخر ما قال رضي الله عنه. ويأتي يهودي إلى سلمان مغيظا حنقا يقول: لا يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، كل شيء علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كيف يقضون حاجتهم، كيف يدخلون بيت الخلاء، بأي قدم يدخلون بأي قدم يخرجون، ماذا يقولون إذا دخلوا، ماذا يقولون إذا خرجوا. وفي بعض الأحاديث الضعيفة التي قد يصدقها الواقع الطبي، كيف تجلس أكرمك الله في قضاء الحاجة على الجانب الأيسر لأن أسهل في الخروج وكذا. إذا علمنا هذا فيترك تعليمنا السياسة والإعلام والاقتصاد كما يزعم العلمانيون؟ ها؟ لا يمكن، مستحيل. ديننا كامل عظيم، لا نحتاج معه إلى شيء آخر أبدا. فالالتزام التام بدين الإسلام هذا أهم ضمانة للبقاء، للبقاء على هذا الدين العظيم. الأمر الثاني مفارقة أصحاب السوء يا إخوة، مفارقة أصحاب السوء. وكان السلف يقولون من علامات التوبة مفارقة أصحاب السوء. فإذا بقي الإنسان مع أصحاب السوء هذا دليل على اختلال في توبته. كيف أنا أقبل أن أصاحب هؤلاء وأنا أعلنت التوبة؟ هؤلاء على منهج آخر وسبيل آخر، فما يمكن، ما يمكن أن أقبل أن أبقى معه، وبقائي معهم خطر على ديني، مصاحبة أصحاب السوء. وبالتالي من أهم أسباب الثبات مصاحبة الصالحين، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا انفرد الإنسان خيف عليه، إذا انفرد خيف عليه، إذا يكره الإنسان يسافر وحده، من جملة الأسباب وهذا، يكره الإنسان يسافر وحده فيظل عرضة للشيطان، عرضة للوساوس، عرضة للفساد، عرضة للسوء، عرضة عرضة عرضة. فينبغي أن يعرض عن هذا، يعرض عن السفر لوحده منفردا، وعرضة يعني أشياء كثيرة. فأصحاب الصالحون من الأصحاب التزمهم واسلك معهم، وإياك والانفراد، وإياك والبعد عن الصالحين، فإن هذا له أثر كبير جدا عليه. قراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت كثيرا في كتاب الله، ثبت: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكم ثبت الله نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بهذه القصص الرائعة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طيب، أيضا قرأت سير الثابتين الصالحين، ما وجدت، وأنا أقول لكم تجربة، يمكن ما أقولها دائما لكن تجربة، ما وجدت ما يؤثر في النفس أكثر من قراءة سير الصالحين، على رأسهم المصطفى الأعظم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن أنا أحثكم، أحث نفسي على قراءة السير التي لا تعرف من سلفنا. لماذا؟ أنا عندما أسمع الإمام خطبة الجمعة أو في درس يتلو قصة من السيرة أو قصة من صحابي معروف والقصة معروفة، ماذا يحدث في داخلي؟ أتابع القصة، ليس كذلك؟ أعرف نهاية، أعرف نتاج القصة، قرأتها مرارا وتكرارا. لكن إذا قرأت قصة لا تعرفها تحدث لك هزة من داخلك عجيبة مثل صفعة هكذا. وأذكر يعني دخلت جامعة الإمام في 1403 كلية شريعة، كنت درست على مشايخي فقه السلف وعقيدة السلف وتدمرية وفتاوى شيخ سالم بن تيمية، فأسمع السلف السلف السلف، وأنا في الحقيقة ما أعرف عن السلف إلا أقل من القليل. أعلام السلف صدر الأول الصحابة رضي الله عنهم قليل، التابعون أقل، أما تابعو التابعين فأكاد أكون في عماية عنهم، لا أعرف عن منهم أحدا تقريبا. فكان ذاك الوقت نزل كتاب سير أعلام النبلاء، الكتاب كان ينزل تباعا لأن قوة شرائية لشباب في المجتمع، شاب القارئ ما كان تسمح بأن يشتري إنسان كتابا من 25 مجلد، ما كان هناك الأموال، ما هي موجودة، الحمد لله الأموال توافرت الآن، في الماضي ما كان هناك الفلوس. كنا نشتري كتاب، كل كتاب ينزل نشتريه بحوالي 25 ريال كل مجلد، نقرأه وننتظر مجلدا آخر بشغف. فلما بدأت في قراءة السير أنتم لا أستطيع أن أصور لكم مهما أوتيت من قدرة على التعبير ماذا أحدث في كتاب السير للحافظ الذهبي. كنت يعني تسترع في المشاعر العجيبة إلى درجة تجعلني بعض الأحيان أجهش بالبكاء وأنتحب كطفل صغير، لأني ما أعرف هذه السير بإيجاز، لا أعرفها لا أعرفها. فكنت إذا قرأت خاصة سير التابعين تابعي التابعين أقول لنفسي دائما أيعقل أن يكون هناك بشر على هذا المستوى الرائع العظيم من الثبات والقوة والهمة والعبادة والزهد والشجاعة والبطولة والغزو في سبيل الله وأنا لا أعرف؟ فكانت يعني بالنسبة إليه هزة هائلة في داخلي، شيء ما هو معقول تحدث فيه. وقرأت فيما قرأت سيرة القاضي الفاضل، والله يا إخوة ما أذكر أن قصة من قصص الثبات أثرت فيه مثل قصة القاضي الفاضل مع صلاح الدين. هذا القاضي الفاضل رجل فلسطيني عسقلاني مصري، عسقلاني ثم مصري، وكانت هذه العادة لأن قانون الجنسية بالمناسبة أول من ابتكره هم المسلمون، وكان للإمام عبد الله بن المبارك قول يرسخ قانون الجنسية هذا، وأخذت به أوروبا سبحان الله. كان يقول رحمه الله في مجال ضوابط المحدثين وإلى ماذا ينسبون، أي بلاد ينسبون، قال إذا بقي المرء في بلد 4 سنين نسب إليه، نسب إليه يعني بتعبير اليوم أعطي جنسيته. فيقولون الشامي ثم المصري، العسقلاني ثم المصري، وهكذا. هذه أوروبا أخذت به، فكان قبل الأحداث أحداث أمريكا 4 سنوات في إيطاليا في ألمانيا في كذا تأخذ جنسية، سبحان الله يعني عجيبة هذه. فالعسقلاني ثم المصري عبد الرحيم بن علي البيساني من بيسان، هذا كان وزير عند الفاطميين، وزير كاتب الإنشاء، ترقى إلى أن أصبح مثل الوزير يعني. ثم لما صلاح الدين استولى على مصر أخذه معه وصار وزيرا من صلاح الدين، فبلغ به الأمر أن قال صلاح الدين عنه لا تظن أني فتحت بلاد بسيفي ولكن فتحتها بقلم القاضي الفاضل. وهذا القاضي له رسائل في الثبات تثبيت صلاح الدين. كان صلاح الدين في عكا، انظروا إلى هذا الرجل العظيم، يحاصر عكا سنتين يحاصر عكا والثلج ينزل وفي شدة الحرارة سنتين، وهو خيمة تتلاعب بها الرياح في أمام عكا، ويشكو للقاضي الفاضل. كان قد أرسله إلى ولده في مصر، ولده كان والي مصر، أرسله هنالك من أجل أن يكون بجوار ولدي، ولده قليل تجربة قليل الخبرة، فكان القاضي الفاضل بجوار ولدي. فيشكو صلاح الدين للقاضي الفاضل تفلت الأمراء عنه وعدم رغبتهم في الجهاد، وأنه هو باقي مع ثلة من جنده. فيثبته القاضي الفاضل برسائل، والله يا أخو تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب هذه رسائل القاضي الفاضل، الذي يقرأه يعجب من بلاغتي وقدرتي على هذا الكلام الرائع. فكنت أقرأ قصص الثابتين وقصص الصالحين أتعجب، فتزيدني همة. ما أقول هذا كلام يعني أنا صاحب همة، أعوذ بالله، أنا يعني لست كذلك طبعا، ولا أقول هذا تواضع، أنا ما عندي تواضع هذا كاذب، لكن أنا فعلا هكذا بالنسبة للسلف ولا شيء أكيد طبعا. فأقرأ هذه القصص تزيدني ثباتا، تزيدني يقينا، تزيدني همة، أستحي من نفسي، أحتقر نفسي تماما بجوارهم رضي الله عنهم. فأنا أوصيكم بقراءة سير الصالحين التراجم، خاصة تراجم السلف الأول الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، 300 سنة الأولى، القرون 3 الأولى، فيهم عجائب، عجائب خاصة في المغرب والأندلس وتونس. وظننت يعني قرأت حوالي تقريبا أذكر يعني ربما يقارب 100,000 ترجمة، ظننت أني أتيت على التراجم. فوقع في يدي كتاب لرجل اسمه عبد الله بن أحمد المالكي، اسمه رياض النفوس، في أخبار عباد تونس والقيروان وزهادها وعبادها وأبطالها وشجعانها، العناوين المغربية عناوين طويلة كما تعلمون. فلما قرأت الكتاب قبل سنتين عزمت على اختصاره، لأني وجدت أن حوالي 90% من التراجم أقرأه لأول مرة. هذا وظننت نفسي أني أعرف شيئا من التراجم، أول مرة أقرأه، والعشرة في المئة يعرفها من سحنون وأسد من الفرات وعبد الرحمن بن قاسم وأعلام المالكية هؤلاء، وجدت أخبارا وقصصا أروع من الرائعة. أثر في الكتاب تأثيرا غير طبيعي والله يا إخوة. وأعمل على اختصار إن شاء الله إخراجي قريبا، وانتهى تقريبا وعند دار النشر. فاقرأوا سير الصالحين تعينكم عونا على الثبات لا مزيد عليه، حقيقة مجرد أمر مجرد، سيرة كل أسبوع كما قال الذهبي في ترجمة ضائعة ما هي موجودة اليوم لابن المبارك. وابن المبارك بالمناسبة من يريد أن يدل شخصا على التوازن، شخصية متوازنة طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنا أكلمكم عن شخصيات غير معروفة، من أراد يدل الناس الشباب المراكز التحفيظ، من أراد أن يسمي شخصية مهمة متوازنة فيسمي عبد الله بن المبارك، شخصية أروع من رائعة. أمير المؤمنين في الحديث رجل فقيه على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، بليغ أديب شاعر من الطراز الأول، ثري صاحب مروءة رائعة جدا، فارس من أبطال المسلمين، غزاء يغزو كثيرا ويجاهد كثيرا، شخصية رائعة جدا جدا جدا. فألف كتابا الإمام الذهبي سماه قضي نهارك مع ابن المبارك، قضي نهارك مع ابن المبارك، ضائع الكتاب مفقود، لكن هكذا ينظر السلف إلى تراجم الصالحين. فقرأ ترجمة كل أسبوع، ترجمة واحدة من التراجم متوسطة الحجم يعني 40 إلى 50 صفحة، ستتأثر حتما بها تأثرا رائعا جدا جدا جدا، وتزيدك ثباتا وقوة على النهج الصحيح والبقاء في الطريق. قراءة القرآن، قراءة سيرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، حديثه المبارك، وقراءة سير الصالحين، قراءة كتب الإسلام، كل هذه تزيدك خيرا إلى خير، تزيدك ثباتا إلى ثبات. افهم السنن الكونية، اعلم أننا ما نحن فيه اليوم هو مقدم، وأنا أقول لكم هذا وستذكرون هذا إن شاء الله، لا رجما بالغيب ولا كشفا عن سجفه وستره، معاذ الله حاشا لله، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن كل هذه الأحداث أي تجري اليوم على جلالة قدرها وعلى عظمة الربيع العربي وما أتى به من نتائج، كلها على روعتها مقدمة لأحداث أعظم قريبا إن شاء الله. يقول متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. كل السنن تشير إلى هذا، والله تعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. واليوم طائفة من المؤمنين كبيرة تتحرك للنصر شوقا ورغبة، وكل هذه الأحداث مقدمة للتمكين القادم قريبا وقريبا جدا إن شاء الله، والصلاة في بيت المقدس قريبا، والنصر قريب وآت وقادم. إلزم هذا وإلزم هذا الفهم، وكل ما تراه اليوم هو ضريبة التمكين، ضريبة العز، ضريبة السيادة. وما أحسن شوقي إذ يقول بعد قول الله تعالى قلت لكم في البداية نريد أن نمن، شوقي يقول وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، مدرجة بالدماء يعني الجهاد يعني، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. وللعجب أنه قالوا في رثاء دمشق يوم نزل الفرنسيون عليها في معركة ميسلون التي تلتها احتلال فرنسا لبلاد الشام، ويدور الزمان دورته بعد 100 سنة تقريبا، وتصح أبيات شوقي فينا من جديد. فأنا أقول الذي يجري اليوم مقدم للتمكين، فحنانيكم أثبتوا إلزموا الطريق، المسلمون بحاجة لكم، وإياكم وأسباب الانتكاس ابتعدوا عنها، ارتقوا بنفوسكم، اسموا بأرواحكم، اعلموا أن الإسلام قادم بعز عزيز وبذل ذليل. وما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء خباب في موقف صعب، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ويراهم يعذبون أمامه ما يستطيع يعمل شيئا صلى الله ربي وسلامه عليه ورضي الله عنه، قام اعتدل وكان متوسدا ظل الكعبة، متوسدا بردته في ظل الكعبة، قام وقد احمر وجهه، قال قد كان من كان قبلكم يؤتى بأحدهم فيوضع المنشار على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عصبه ولحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وأختم بمناسبة يمشط بأمشاط الحديد، هذه ذهبت إلى الأندلس من أجل حضور مخيم وكان لي محاضرات فيه في أقصى شمال غرب الأندلس مع حدود فرنسا، في منطقة اسمها سانتاندير. فالإخوة قالوا لي أنت هنا الآن، فما هو رأيك أن تذهب وتزور محاكم التفتيش؟ قلت له عن ماذا تتكلمون أنتم؟ محاكم تفتيش موجودة؟ قال نعم موجودة كما هي، اذهب وزرها. ليتني لم أسمع، فقد ظللت 3 أيام لا أهنأ بطعام ولا بشراب، كلما أكلت شيئا بطني تنقلب علي، وأكاد أكرمكم الله أقذف ما في بطني وغثيان مما من سوء ما رأي ومن شدة ما رأي. ذهبت إلى هذه البلدة، بلدة مهجورة ما فيها أحد، فيها محلات سياحية تبيع الجبن ومشتقات الحليب وكذا، ويبيعون للسياح. وذهبت مع المرافقين ودخلنا بيتا في فناء، الفناء آلات التعذيب موضوعة في الفناء وفي البيت، آلات التعذيب نفسها التي كان يعذب بها، عليها الصدأ، والرسامون تعرفون قوم شغفوا بالرسم فيرسمون طريقة التعذيب. والله يا إخوة شيء ليس له نظير، ليس له مثيل مهما تحاول تفكر. والغريب أن القساوسة الذين يدعون أنهم دين الرحمة ودين السلام يظلون يأخذون هذا الإنجيل الذي يدعونه بالإنجيل وليس هو بالإنجيل محرف كما أخبر الله تعالى، يأخذون يقرؤون في خشوع ظاهر، وهذا يعذب أشد العذاب بجواره من المسلمين واليهود والبروتستانت يعذبون. طيب وهؤلاء الكاثوليك المجرمون الأحبار والرهبان يظلون يقرؤون يعني هكذا برسومات تصور لك كل شيء. رأيت كل شيء أمام عيني، الخازوق الذي يدخل أكرمكم الله في المؤخرة ويخرج من أي جزء من على الإنسان، رأيت الثور النحاسي، أنا قرأت هذا كثيرا لكن ما حلمت يوما أن أراه بعيني. هذا الثور كبير ضخم، ففي فتحة يضعون الرجل فيها الذي يريدون تعذيبه، وفي نار شب من تحت الثور حتى يذوب تماما، وبطريقة هندسية يخرج الرجل من منخري الثور وفمه ودبره بعد أن يذوب تماما. المقفل، وقال هذه يعذب فيها، هكذا مكتوب، يعذب فيها الأشراف والنبلاء وعلية القوم لأنها سريعة القتل. طيب دخلنا إلى الداخل، الله أكبر، ماذا رأيت؟ شيء لا يخطر على بال إنسان من العذاب، عذاب شيء نسأل الله العافية. الحاصل والمهم رأيت ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما كنت أفهم، يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه. إيش أمشاط الحديد؟ ما أفهم ما معناها على الحقيقة. فرأيت المشط، المشط عبارة عن شوكة ثلاثية، شوكة ثلاثية بذراع طويل، ذراع طويل مثل هنا مثلا والشيخ، ويضعونها في الجمر حتى تصير حمراء حديده، ويأخذون المعذب المربوط ويمشطونه في ظهره بهذه الشوكة حتى يبدو عظمه هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا، هنا الإعجاز يا إخوة النبوي، ما رأى هذا صلى الله عليه وسلم ولا كان هذا جزية العرب، أعوذ بالله هذا العذاب، لكن هذا الإعجاز حتى نتيقن زيادة ويرسخ في نفوسنا أكثر فأكثر أنه رسول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فرأيت أمشاط الحديد هذه وكيف يعذبون الناس بها. فيا إخوة الإسلام قادم إن شاء الله، ونحن مقبلون على مدة ذهبية، وسنشاهد أمي عيوننا النصر. كنت أقول قبل الربيع العربي الإخوة القائمين على المراكز والتحفيظ، حسبكم أنكم قنطرة يعبر عليها الجيل الناشئ ما بين مدة الآباء، آبائنا نحن، والأبناء الذين هم سيدخلون بيت المقدس ويصلون فيه، كان هذا اعتقادي. فلما جاء الربيع العربي تسارعت الأمور، واعتقادي الآن نحن بأنفسنا سندرك الصلاة في بيت المقدس إن شاء الله، وسننعم بالنصر وسننعم بتمكين هذا الدين، هذا يقين عندي من استقراء السنن الكونية والأحداث الحالية. أسأل الله أن يبلغنا ذلك، وأن ينصر هذا الدين العظيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في جامع الوابل، المملكة العربية السعودية، الدمام، حي الروضة، طريق الجبيل السلة، بجوار مدارس رياض الإسلام، جوال رقم 0542-44-7724. تابعوا جديدنا على الفيسبوك وتويتر، جامع الوابل بالدمام.
قد كان كالجبل الأشم في وجه أحداث جسام، لا ينثني أو ينحني مهما تعرض للصدى. قد كان كالجبل الأشم في وجه أحداث جسام، لا ينثني أو ينحني مهما تعرض للصدى. واليوم أصبح مظهرا متمايلا وسط الزحام، سهل إذا قيل انتكس، سهل إذا قيل استقام. وتراجعا وتقطرا وتفلتا بعد التزام، هذا هو الخطر الجسيم. ولا أعمم في الكلام، وتراجعا وتقطرا في الكلام.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى الدعوة للإنتاج الصوتي والمرئي، المملكة العربية السعودية، الدمام، جوال رقم 054-4477-24.